صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في استعراض أقسام بيع الصبرة. قلنا الصبرة إذا كانت معلومة فأقسامها خمسة. القسم الثالث من تلك الأقسام القسم الثالث أخليه. وإذا كانت مجهولة فأقسامها أيضا خمسة. وجميع هذه الأقسام باطل ما عدا الثالث. الثالث ماذا كان؟ بيع مقدار تشتمل عليه كبيع قفيز. هذا بيع شيء معلوم بقى. لكن الكلام حول هذا القسم الثالث كان يدور حول أنه هل يشترط العلم باشتمال الصبرة على القفيز؟ هذا الاحتمال والقول الأول، هذا الاحتمال والقول الأول الذي انقلناه. أم يكفي الظن؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا القول الثاني الذي انقلناه. أم أنه لا يشترط لا العلم ولا الظن؟ هذا القول الثالث الذي انقلناه، الذي كان يميل إلى الشيخ الأنصاري. والقول الرابع هو هذا، أو الاحتمال الرابع، ما أدري به قائل أم لا، سنقرأ العبارة ونشوف، أنه يدور صحة البيع تدور مدار وجود ذلك المقدار. فإذا بعت قفيز من هذا الصبر بعد ذلك تبين أنها تشتمل على هذا المقدار فالبيع صحيح، وإن تبين أنها لا تشتمل فهو باطل. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول هذا القول باطل. ليش؟ لأن إذا كان البيع من الأول غرري يصدق أنه غرري، فحتى لو تبين بعد ذلك أن هذه الصبرة تشتمل على القفيز لا يصح البيع، يبقى باطل، يكون باطل البيع لأن غرري في نفسه غرري. وإذا في نفسه ليس غرري فيقع صحيح حتى ولو تبين بعد ذلك أن الصبرة لا تشتمل على القفيز، غاية الأمر يقسط الثمن على ما هو موجود وما هو معدوم. إذن لم نجد وجها صحيحا لهذا القول. طبق العبارة. وربما يحتمل الصحة مراعى، ها مجرد احتمال هذا قائل ليس به، لكن مراعى بتبين اشتمالها عليه، وفيه أن الغرر إن ثبت حال البيع، البيع كان غرري عليكم السلام، حتى لو تبين بعد ذلك الصبرة تشتمل على القفيز البيع باطل لا يصح. وفيه أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال. تكمل بعد عليك واضحة، مو مهمة، هم واضحة. وإن لم يكن غرري فحتى لو تبين عدم الاشتمال لا يقع البيع باطلا لأنه ليس غرري، غاية الأمر يقسط الثمن على الموجود والمعدوم ويسترجع منه بالنسبة. الشيخ لحد الآن رأيه شنو صار؟ يا احتمال يبني عليه رأيه، يا احتمال من ذن الاحتمالات العرب عيبني عليه. ها هو اخو قال بعد شنو يا احتمال؟ قال رقم ما ادري ايش قال، رقم ايش قال؟ ثلاثة. الذي قال شنو؟ ولا يخلو عن قوة. انه ماذا الثالث ايش قال؟ لا يخلو عن قوة، انه صحيح بلا حاجة الى علم ولا حاجة الى ظن. لكن الرجال ايش قال؟ الذي خلينا العبارة بين شريطين تتذكروني ولا؟ قال وإن كان في تعيينه أو تعينه نظر. وجه النظر أنا قلت يجي يقول الشيخ بعدين إن شاء الله، هسه يريد يقوله. ليش في تعينه نظر؟ أنت شيخنا إذا قلت غرر ما موجود، مو الشيخ ادعى غرر ما موجود ما دام يقسط الثمن، ليش ما تجزم؟ اجزم بعد شكو، ليش متوقف؟ يقول لأن العلماء يقولون. شو يقولون العلماء؟ أن الغرر انتفاء يتوقف على من؟ على العلم بالاشتمال أو كلش كلش ماذا نتنزل إلى الظن بالاشتمال؟ من دون علم ولا ظن غرر صادق، هم ايش يقولون؟ وإحنا ما نكسر يا أخي، بلي بلي على مخالفة العلماء. لذلك يقول هذا ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر، كلماتهم ذا الراجعة في باب الغرر، الأوفق بكلماتهم شنو؟ عدم الصحة إلا مع العلم بالاشتمال أو الظن، الظن الذي يعتمد عليه الذي يتعارف الاعتماد عليه. ولو كان هذا الظن ناشئ منين؟ من الاستصحاب، استصحاب الاشتمال. من الاستصحاب يعني شلون؟ يعني هذه الصبرة حتما أولا كانت مشتملة على القفيز، الآن امشوا الآن اجوا أنا بري جماعة، الصبرة كان بها قفيز يا أخي من البيذنجان، بس اجى شو هذا صديقي شال باذنجانه وكلاها، ذا كان ما اجى، اكو بعض الاصدقاء هيجي كل ما يوقف يم رفيجه ويقوم ياكل يشيل. فشكيت انه اخاف نقصت هذه عن القفيز فاستصحب اشتمالها على القفيز. فيقول ولو من جهه الاستصحاب حصل الظن، الاستصحاب راح يصير فالغرر ينتفي، اما اذا لا علم لا ظن مقتضى كلماتهم الغرر يصدر. هم ايش يقولون؟ وين احنا قلنا لا ما يصدر لاجل انه الثمن يقصر. خاب يا أخي. إذن الصورة الشق الثالث، الشق الثالث شنو صارت الشق الثالث؟ بلي البيع فيه صحيح لكن بشرط ماذا؟ العلم أو الظن بالاجتماع. فنسد الحديث باب الحديث حول القسم الشق الثالث، حول القسم الثالث انتقل إلى الرابع. الرابع شنو هو يا أخي؟ من صور الصبرة المجهولة. الرابع شنو هو؟ الرابع هكذا كان بيعها كل قفيز أجمعها، بيعها يعني بأجمعها كل قفيز بكذا، هذا صحيح وباطل. بيعها بأجمعها قلنا باطل، ليش؟ لأن بيعها بأجمع كل قفيز بكذا، قل ما ندري هي كم قفيز، المفروض مجهولة، فالبيع باطل. ولكن هناك بعض العلماء يا أخي، يا أخي إطلاق كلامي يقتضي صحت هذه الصورة الرابعة حتى لو كانت الصبرة مجهولة. لأن إيش قال يا أخي؟ تدري إيش قال بعض العلماء؟ إيش قال؟ قال يجوز يصح، مضمون عبارة أقرأ لك إياها، بيعوا جميع الصبرة، بيعوا الصبرة بأجمعها كل قفيز بدرهم مثلا، وأطلق سكته، لم يقل إذا كانت معلومة. عدم تقييد يدل أنه يقول بالصحة حتى لو كانت مجهولة. وبعضهم علل قال تدرون ليش أقوله أنه صحيح حتى لو كانت مجهولة؟ يقول ليش؟ قول ليش؟ قال على أنه
المبيع معلوم بالمشاهدة. وقاعد تشاهده ولا تشوف، قاعد تشوف بيدنجاني ولا ما أدري شلون حكي هذا يصير. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول شنو معلوم بالمشاهدة؟ هذا جوزاف الاعتماد على المشاهدة في المكيل والموزون. جوزاف شنو ايش قاعد تقول انت؟ بعضهم حكى حكاية الأخرى، قال بويا الأصل الجواز، نشك يوجد مانع من الصحة الأصل الجواز. هذا هم لا معنى له، لأنه إذا كان مجهول الصبرة مقدارها مجهول، شنو الأصل الجواز؟ عندنا روايات تمنع من بيع الجزار، تمنع من بيع المكيل والموزون بلا تين ولا وس. على أي حال ما أدري شلون حكي هذا صار، فليس من الصحيح أن نقول البيع في القسم الرابع من مجموع الصبرة كل قفيز بدرهم مثلا. إذا كانت الصبرة مجهولة ليس من الصحيح أن نقول البيع منضى وصحيح، لا بل هو باطل. طبق العبارة. وأما الرابع يعني القسم الرابع في صورة جهالة الصبرة، في صورة جهالة مع الجهالة في صورة جهالة الصبرة، الرابع شنو هو؟ وهو بيع كل قفيز بكذا. المحكي عن جماعة يا أخي المنع، إيه هذا مناسب، دولة من ربعنا كل الزين احنا وياكم نقطة، لكن تعال عن جماعة آخرين ايش قالوا، مقتضى اطلاق كلامهم صح. وعن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلافي، دولة لا قالوا صحيح. شنو عبارتهم بالله؟ وعن ظاهر الاطلاق، اطلاق عبارة يعني عبارتهم مطلقة. شنو عبارتهم؟ خلينا نشوفها. صدق عبارتهم مطلقة بالله، دخل نشوفها. ها عبارتهم هاي، انه لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، هاي مطلقة معلومة او مجهولة مطلقة، فتشمل المعلومة والمجهولة، حتى المجهولة تشمل. قال في الخلافي، قبل قال في الخلافي اقول العبارة بحسب الظاهر ناقصة. وعن ظاهر اطلاق المحكي، شنو وعن ظاهر؟ شنو هذا؟ خبر بلا مبتدا، يوم مبتدا بلا خبر شي يقول له؟ ما ادري هسه بعد شي يقول له هذا، وينه؟ اذا لقيته بعدين قل لي عود بي. الحاصل ماذا؟ العباره ناقصه. المناسب شي يقول؟ وعن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلافي الصحه، لانه قال مثلا كذا. زين
المحكي
ماشي بريء
عطب عن المحكي،
فالمحكي كذا وعن ظاهر جماعة ايه نفس الشيء. قال في الخلافي، شوف تعرف الخلاف علل الهمات، قال تدرون ليش اقول بالصحة؟ لانه لا مانع منه والاصل جوازه. الاصل ماذا؟ يقتضي جواز البيع، صحة البيع. وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال، ظاهر كلام الخلاف يعم حتى يا صورة، أنه قال الأصل جواز يعني حتى إذا كانت الصورة مجهولة، ما كلامه يعني مختص بالمعلومة، كلامه مطلق حتى بالمجهولة. وعن الكفاية نفي البعد عنه، عنه يا عنها، عن الصحة مو أحسن مؤنث أقول لك؟ يو الصحة مذكر، يلا كيف؟ ليش؟ استاذ زواري شوفه بالله، ملا محمد باقر شوف ايش قال؟ قال إذ المبيع معلوم بالمشاهدة، أنت قاعد تشاهده، والثمن إذا تريد تعرفه خو بسيطة يا أخي، خذ كيل بعدين الصبرة وتشوف كم قفيز بيها فتعرف الثمن ايش قد، لأن أنت كل قفيز تشتري بدرهم، فإذا وزنتها بعدين الصبرة وزنتها وعرفت كم قفيز فراح تعرف كم درهم الثمن. إذا قال والثمن مما يمكن أن يعرف بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفوزاتها. قال وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة. يقول أكو نظائر، بس نظائر يقال بالتذكرة ما موجود، ما قايل أبو التذكرة شمني، بعضهم يقول أنا ما مراجع ترى عن التذكرة، بس بعضهم ينقل يقول على أنه ماذا قيل بأنه في التذكرة غير موجود. إيش في التذكرة موجود أو ما موجود مو مهم،
اذا نظائر الى نظائر مثل ما نظائر بيع هاي الصبرة صبرة الباذنجان كل قفيز بدرهم نظائرها شنو اذا الها نظائر مثل بيع ماذا الارض كل الارض يقولون كل شنو كل متر يا كل جريب ما ادري بكذا يا بيع القماش كل ذراع بكذا يا بيع رؤوس الغنم كل رأس بكذا فأقول بعتك الغنم كل رأس بكذا لكن ما محدد عدد أغنام بعتك طول القماش الطاقة يعبر عنها بالطاقة زمان القديم كل متر ما أدري كل ذراع بكذا بعتك الأرض كل فهي نظائر الحاصل هاي نظائر موجودة في التذكرة موجودة مو مهم فما يمكن أن يكون نظائر من هذا القديم على أي حال الشيخ الأنصاري يقول أبو الكفاية هيك قال وفيه نظر لكن هذا حكي ليس بصحيح شنو أنت تقول مشاهدة ما أدري شنو هذا مشاهدة هو هذا الجزء أنت على رأيك كل شيء بعد حينئذ ليس من اللازم لا كيد ولا وزن المشاهدة ماذا شلون حكي هذا وين بيع الجزاف يقولون باطل مسألة خو بحمد الله والمنة انتهينا من بيع الصبرة تعال إلى بيع مسألة جديدة هناك عين من الأعيان ملك حضرة جنابك وين موجودة أقول لك هذه ذيك الولاية اللي ذي قبل سنة سنتين أنا وياك رحنا لها يا ولاية إيه ما فد ولاية بعيدة كل ما كان عندك محفوظ السلامة ماذا سيارة شفتها أنا هناك أو طيارة كان عندك أو بيت وايه جميل أنا شفت هذا البيت يا أخي غرفة لطيفة السيارة ما أدري لطيفة كانت كل الزين ورا كم سنة الله أنا رزقني فلوس أنا مو أنت أنت خو عندك ما أدري طيارة أو سيارة أو بيت بديك الولاية الذي أنا شاهدت ذاك البيت أو تلك السيارة لما زرتك في تلك البلدة لكن الله ورا كم سنة رزقني فلوس قلت لك هذا البيت الذي أنا رأيت سابقا قبل كم سنة ما تبيع لي يا بالله بذني الفلوس في بالي شيخنا بالي لكن السؤال الذي نريد نطرحه الآن هو هذا أن تلك العين لم أرها جديدا وإنما رأيتها قديما فهل يجوز الاكتفاء والاعتماد على الرؤية القديمة مو يحتمل تغيرت الدار شنو هي الدار تبقى يعني أقول له جو عم يحصل بها تغير عبد إذا عندك شنو العبد ما يحصل به تغير سيارة ما يحصل بها تغير ما أدري فالاعتماد على الرؤية القديمة جائز أم لا هاي مسألتنا الجواب بالله شوف الجواب إن فرض أن العادة كانت تقتضي عدم التغير ونجهل إلى أي شيء تغيرت بس ندري أنه حتما ذلك الشيء حتما تغير لأن المدة كانت طويلة والشيء ما يبقى في هاي المدة الطويلة لو العادة هكذا كانت تقتضي فيجوز الاعتماد على الرؤية القديمة ولا جاوبني بالعجل كلا ثم كلا لأن حتما متغير وما ندري تغير إلى أي شيء فهذا شراء الشيء المجهول ما يجوز الشق الثاني وإن فرض العادة كانت تقتضي البقاء وعدم التغير واضح ويجوز بعد هذا ما بي كلام اسكت عنه شوين الحكي يا أخي الكلام في صورة كون العادة حيادية لا تقتضي التغير لا تقتضي عدم التغير كل الاحتمالين موجود هنا قل لي مولانا شلون يجوز الاعتماد على الرؤية القديمة والشراء يولا أفتونا مأجورين بسرعة يقول الشيخ بالي بالي الله يخلي الاستصحاب هنشوف اتغيرت وما تغيرت الصحاب شي يقول لنا ان شاء الله لم تتغير يقتضي البقاء والاستصحاب طريق كاخبار البائع كيف لو اخبر البائع بكيل الشيء او بوزنه هذا طريق لاحراز المقدار كذلك إصالة عدم التغير طريق لإحراز صفات هذه العين، لكن أقول بشرط ألا تكون هناك إمارة تقف أمام الـ قول ما أدري شنو، أمام الاستصحاب. وإلا إذا كان هناك إمارة تقف أمام الاستصحاب، فإن كانت الإمارة مفيدة للظن القوي بحصول التغير يجوز الاعتماد على الاستصحاب ولا لا؟ لا لا، إذا الإمارة كانت تقتضي حصول الظن بالتغير، وإذا لم تقتضي حصول الظن فيجوز الاعتماد على الاستصحاب ولا؟ يقول الشيخ يجوز أو ما يجوز، شنو نقول السر؟ يقول بلي لكن بشرط. شنو بشرط؟ قل لي. يقول بشرط أن تذكر الصفات، صفات العين السابقة، صفات العين سابقا ماذا الآن تذكر؟ ليش؟ يقول لأنه إذا ذكرت الصفات يكون نظير بيع العين الغائبة التي لم نرها أصلا، فإن العين الغائبة التي لم ترى أصلا إذا ذكرت صفاتها يجوز بيعها ولا؟ بلي يجينا إن شاء الله، بلي بلي يجينا إن شاء الله، بلي بلي. هذه العين التي رؤيت سابقة إذا ذكرت صفاتها الآن والاستصحابهم خطية موجود، هي لا تقل شأنا بل هي أولى شأنا بالي من العين التي لم ترى أصلا، فإذا صحت تلك صحت هذه. بس الشيخ الأنصاري بعدين الرجال يقول لكن هذا سوف يخرج عن محل الكلام، احنا محل كلامنا الاعتماد على الرؤية القديمة السابقة، هذا ليس اعتماد على الرؤية. قال مولانا، بل الشيخ بعدين يقول اذا صار البناء هيتش نقول، اذا صار البناء على انه نقول مع ذكر الصفات يجوز البيع، فحتى اذا كانت الامارة مفيدة للظن القوي بالتغير ايضا يجوز بيعها مع ذكر الصفات. هلا هي المقدار السكافي، بعدين نشوف التكملة شلون. خلاص شنو صار؟ مع رؤية العين سابقا يجوز شرائها الآن من دون رؤية جديدة، هذا قاعد أفهرس لك الجواب. إذا العادة اقتضت التغير كلا، وإذا اقتضت البقاء فنعم، وإذا احتمل كلا الأمرين فالاستصحاب يجوز الاعتماد عليه لأنه كإخبار البائع طريق لإحراز الواقع، لكن الاعتماد على الصحاب جائز بشرط أن لا تكون إمارة في مقابله، إذ لو كانت إمارة فإن حصل الظن القوي بالتغير فهذا لا يجوز الاعتماد على الرؤية السابقة، يصير نظير إذا اقتضت العادة التغير، وإذا لم يحصل الظن القوي يجوز البيع اعتماد على الاستصحاب لكن بشرط ذكر الصفات. بعدين يقول الشيخ إذا صار البناء على ذكر الصفات من باب أن هذه العين لا تقل عن العين التي لم ترى أصلا حتى إذا كانت الإمارة مفيدة للظن القوي بالتغير أيضا يجوز البيع مع ذكر الصفات. انتهى يا أخي هالمقدار، بس أذكر التعليق كل الصغير. الشيخ قال إذا العادة كانت حيادية الاستصحاب يجوز الاعتماد عليه ولا؟ بلي، لأنه كإخبارك بائع، بلي يرتفع به الغرر. أقول لك ما أدري بالاعتماد على الاستصحاب صدق الغرر يرتفع؟ لا والله دراجع قرارة نفسه، بإخبار البائع يرتفع الغرر أنا أشوفه، أما مجرد الاستصحاب يرفع الغرر هذا أول الكلام لا نسلم. طبق العبارة، مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد على هذه العين الزمان السابق على العقد على هذه العين، رأيت العين هاي عليها، عطف عليها من عليها، أقول متعلق بمن؟ بالعقد، بالعقد. التفتت يولا بل، فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة، هذا الشق الأول، إلى غيرها، إلى غير تلك الصفات السابقة، لكن ذلك الغير ما هو؟ هاي صفة جديدة ما هي؟ يقول هذا الغير مجهول، عدما تغيرت، لكن هذا الغير الذي حصل له التحول والتبدل مجهول، إلى غيرها. المجهول عند المتباين، المجهول صفة علما غيرها، يعني إذا تبدلت إلى غير، لكن ذاك الغير مجهول الصفة عند المتباين، مجهول عند من؟ فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، بيع العين الغائبة غير المرئية أبدا، بذكر صفاتها يصح بيع، هنا همات ما يصح إلا بذكر الصفات. لكن بعدين إن شاء الله بلي، لأن الرؤية القديمة غير نافعة، مفروض لأن العادة اقتضت تغير، خلي نقطة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن اقتضت العادة بقاءها عليها على تلك الصفات فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا من العلماء إلا من بعض الشافعية. نقطة، الشق الثالث، وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على صحة عدم التغير والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار الباع بالكيل والوزن، لأن الأصل يعني استصحاب عدم التغير من الطرق التي يتعارف التعويل عليها، قلنا عهدة هذا على الشيخ. ولو فرضناه، هذا الذي قلنا بشرط أن لا تحصل إمارة في المقابل، ولو فرضناه يعني فرضنا استصحاب في مقام لا يمكن التعويل عليه، ليش؟ لوجود إمارة، لحصول إمارة على خلافه. فإن بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول، القسم الأول شنو؟ مقتضى عدم التغير، لم يجوز البيع. وإلا إذا ظن قوي ما حصل جاز، لكن بشرط ذكر الصفات، مع ذكر تلك لا بدون. ليش مع ذكر الصفات يجوز؟ إن لأنه لا ليس أقل شأنا، لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها. طبيعي لما نقول مع ذكر الصفات يا صفات، يعني أذكر أبيعك بيتا فيه 5 غرف، فيه هول، فيه تواليت، فيه سردات، فيه افرض البايع ما يدري والمشتري هم ما يدري، اعتمادا على الرؤية القديمة يذكرون الصفة، شكوا بيها، فاذا تبين بعدين الغمز غرف صايرات شقد؟ 4 غرف، يو صايرات 5 شقد 6، ذات الوقت يثبت الخيار في العين، بيع العين التي لم تراه هيتش خضعة. الشيخ بعدين يقول إذا صار البناء هيتش، حتى إذا شي يسمونه حصل ظن قوي يكتب التغير هم نفس الشيء، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول، القسم الأول ياهو، يعني إذا بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول، هم نفس الشيء نقول يجوز البيع بذكر الصفات، لكن إذا لم يلزم لغوية يا أخي، لكن إذا لم يلزم لغوية يا أخي، لأنه قد يقال بلزوم اللغوية، إذا العادة اقتضت التغير ذكر الصفات يكون لغوة، لذلك يقول الشيخ بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها يعني شنو؟ عدم تلك الصفات لغوة، إذا ما افترضنا اللغوية فلا بأس بذكر الصفات ويصح البيع حينئذ حتى في القسم الأول الذي حصل فيه ظن قوي بالتغير. بس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا إذا مع ذكر الصفات خروج عن محل الكلام، لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، كلامنا في الاعتماد على الرؤية القديمة. بس كيف ما كان، يلا أبويا، إذا العادة لم تقتضي التغير يجوز الاعتماد على الرؤية القديمة ولا إيش قلنا يجوز ولا لم تقتضي التغير؟ قلنا يجوز، فاشترينا البيت، بعدين تبين لا، الخمس غرف صايرات ايش قد يا اخي من باب المثال؟ 4 غرف. فالخيار الما نقول وياي للمشتري، ليش خيار اله؟ قل لي لوجهين، 2، الاول قاعدة لا ضرر، إذا نقول ليس له خيار هذا ضرر عليه، صحيح الضرر خطير.
والدليل والوجه الثاني لثبوت الخيار
أن نقول رؤية الصفات قبل 3 سنين، رؤية العين بصفاتها قبل 3 سنين بمثابة ذكرها في متن العقد. وإذا ذكرت الصفات في متن العقد خيار موجود ولا؟ إذا تبين تخلف الصفات خيار شنو شي يسمونه؟ تخلف الشرط. فهناك ذلك. فالخلاصة إذا تبينت النقيصة فالخيار للمشتري لقاعدة لا ضرر، ولأجل أن رؤية الصفات سابقا بمثابة ذكر الصفات في متن عقد. وإذا تبينت الزيادة يعني تبين الخمسة شقد 6، الخيار لمن يصير؟ للبايع. لماذا؟ لنفس الوجهين بعد. لماذا؟ شنو طبق العبارة يا أخي. وكيف كان؟ كيف كان يعني شنو كيف كان؟ يعني سواء قلنا يجوز الاعتماد على الاستصحاب أو ما يجوز الاعتماد على الاستصحاب. سيفترض العادة كانت لا تقتضي التغير واشترينا وتبين متغير، فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير، تخير المغبون وهو البايع عن تغير وهو المغبون. المغبون من هو؟ هو البايع. إذا كان التغير بالزيادة إن تغيرت إلى صفات زادت في ماليته، والمشتري يعني وهو المشتري إن نقصت عن تلك الصفات. ليش؟ لوجهين: الأول لقاعدة الضرر يعني نفي الضرر، وثانيا ولأن الصفات المبني عليها المبني عليها هذه الصفات التي بنينا عليها الحق التي رأيتها قبل 3 سنين في تلك البلدة معك حينما زرتك في حكم من صفات المذكورة المشروطة في متن العقد، فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الأحكام والمسالك بقولهما. ما قالوا؟ قالوا الرؤية هاي القديمة بمثابة اشتراك الصفات في العقد، بمثابة الشرط في الصفات الكائنة، هاي الصفات في المرئي بمثابة اشتراط الصفات الموجودة في المرئي، فكل ما فات منها فهو بمثابة تخلف في الشرط. انتهى. ايش قال؟ بس قد واحد منكم من حضراتكم يقول انه خيار تخلف الشرط انما يثبت متى؟ لو ذكرت الصفات في ذكرت في متن العقد. ومن المعلوم في موردنا لم تذكر في متن العقد، وإنما رأينا الصفات قبل 3 سنين، هذا ليس ذكر لها في متن العقد، وخيار تخلف الشرط إنما يثبت لو ذكرت في متن العقد. الجواب اسمع الجواب بسيط ما ليسي. نقول نحن لماذا نحتاج إلى ذكر الصفات في متن العقد؟ لماذا نحتاج؟ جاوبني. حتى تكون الجواب حتى تكون مأخوذة في العقد، وبعبارة أخرى حتى يكون العقد مبنيا عليها. ومن المعلوم هذه الصفات التي رأيتها سابقا العقد مبني عليها، لأن أنا لما أشتري من عندك أشتري اعتمادا على تلك الصفات، ومن دون البناء على تلك الصفات البيع شي يصير؟ شي يصير باطل. إذن فكونها مأخوذة في العقد وإن لم تذكر بالصراحة، لكن مع ذلك هي مأخوذة في العقد. كونها مأخوذة أو لا من ذكر الصفات في العقد، ليش أو لا؟ لأنه من دون هذه الصفات من دون ذكرها عفوا من دون الاعتماد على هذه الصفات المرئية سابقا، أصل العقد يبطل. لو لم أرى هذه الصفات سابقا، العقد الآن صحيح أو مو صحيح؟ ليس صحيح. بينما في باب ذكر الشروط في العقد، مثل أشترط كون العبد كاتب، هذا وصف أفرض مذكور في العقد، لكن صحة العقد ما موقوفة عليه. إذن تلك الصفات التي لم تذكر في العقد لكن رؤيت سابقا، كونها مأخوذة في العقد أولى. ليش أولى؟ لأن العقد مبني عليها، من دونها ما يصح العقد. بينما صفة الكاتبية من دونها يصح العقد. ثم نقول نعم، ثم نستدرك نقول قائلين نعم، نحن نحتاج إلى ذكر الصفات بالصراحة في متن العقد. متى نحتاج بالصراحة إلى ذكر الصفات في متن العقد؟ نحتاج بالنسبة إلى تلك الصفات التي ليست مقومة لصحة العقد، مثل ما كاتبية وشاعرية وجمال وما أدري شنو إلى آخره. مثل أكو فرد عبد قاعد أشتري أشوفه، هناش وقت لما أشتري بعد رؤيته الآن، بعد ما رأيته الآن، متى يثبت لي خيار تخلف الشرط؟ لو اشترطت الكاتبية في متن العقد، صفة الكاتبية ليست مقومة لصحة العقد، فخيار عند تخلف الكاتبية لا يثبت إلا إذا ذكرت الكاتبية في متن العقد. فإذن نحن نحتاج إلى ذكر الصفات بالنسبة للصفات التي ما ليست مقومة للعقد، أما المقومة لا نحتاج إلى ذكرها في متن العقد. هي وإن لم تذكر ما دام العقد مبني عليها فهي كالمأخوذة، مو كالمأخوذة، مأخوذة. شنو كالمأخوذة في العقد؟ لا، مأخوذة حقيقة. بل مولانا طبق، وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد، مثل هذه الصفات التي قبل 3 سنين رأيتها لم تذكر في متن العقد، لا عبرة بها. الشرط إذا لم يذكر في العقد لا عبرة به، فما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل شروط لم تذكر في متن العقد. ليش؟ لأن هذه الصفات من قبيل لم يذكر من الشروط في متن العقد، لأن هذه الصفات لم أرها. هذا التوهم مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد، ما هو الغرض؟ غير صيرورة مأخوذة هذه الشروط في العقد حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، مو شي ولا. إذا كان هيك شي نقول ومن المعلوم، أي ومن المعلوم من عندي، ومن المعلوم الصفات المرئية سابقا حيث أن البيع ما يصح إلا مبنيا عليها كان دخوله بالعقد أولى من دخول الشرط المذكور، مثل شرط الكاتبية المذكور على وجه الشرطية. ولذا لو لم يبنى البيع على تلك الصفات السابقة أصل العقد باطل ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا. فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة، يعني خارجة عن من؟ عن العقد، مو مصح، يعني ليست مصح للعقد، مثل الكاتبية والشاعرية والما أدري شنو، بحيث ما يجب ملاحظتها. هاي تفسير خارجة، تفسير خارج درهاي، أي لا يجب ملاحظتها في العقد. مثل هالشروط نحتاج إلى ذكر في متن العقد، أما الشروط الذي أصل صحة العقد موقوف عليها كالصفات السابقة والعقد مبني عليها، هذه ما نحتاج إلى ذكر في متن العقد دخولها في العقد أو لا. بعد نقطة، على أي حال إذا اشتريت البيت أبو 5 غرف لأني رأيته سابقا فيه 5 غرف، الآن تبين اشقيت 4 غرف، ماذا قلنا؟ قولوا ياي شنو بالله؟ يوجد خيار. لكن من الغريب يا أخي أن في نهاية الأحكام قال البيع باطل إذا تبين ليس فيه 5 غرف بل فيه أقل من 5 أو أكثر، البيع باطل. الشيخ يقول ما أدري ليش، لماذا البيع باطل؟ توجيه ماذا؟ لعل والله العالم، والله العالم لعل توجيه هذا أنه إذا تبين البيت فيه أربع غرف وأردت أن آخذ البيت الذي فيه أربعة، يصدق وفاء بالعقد يوم يصدق؟ يصدق يوم يصدق. إذا يصدق فاللازم أن يكون العقد صحيح لازم، خيارا ما موجود. إذا ما يصدق من الأساس يلزم أن يكون ماذا؟ باطل. أنت تبين التوجيه شلون يصير يولا؟ أكرر، لعل توجيه ما ذكره صاحب النهاية أن يقال عند تبين كون البيت فيه أقل من خمس غرف أو أكثر، إن صدق على أخذه الوفاء بالعقد فاللازم البيع صحيح حتى بلا خيار أصلا، فدعوى أنه صحيح مع الخيار لا وجه له. وإذا لا يصدق وفاء لازمه أصلا باطل، يكون من الأصل باطل لأنه صحيح وخيار، فصحيح وخيار هذا لا يتصور. الشيخ رضوان الله عليه يجاوب يقول هذا الكلام إنما يتم في تلك الصفات المقومة للمبيع أو للبيع، هذا الكلام صحيح. فلو اشتريت حنطة، حنطة وتعرف الحنطة شنو، فتبين أنها أرز أو أنه وأنها أرز، أرز يا أخي ليس حنطة أو شعير، اشتريت خروفا فتبين ما أدري شنو قول هنا نبي نقول أصل البيع باطل، لأن أنا اشتريت حنطة وحقيقة الحنطة غير الأرز، الحنطتية مقومة علما للمبيع، المبيع والحنطة، والحنطتية مقومة للمبيع، فمن دونها ما يصدق المبيع، ما يصدق حنطة، فأصل البيع يكون باطل. فإذا كانت الصفة من هذا القبيل صحيح تخلفها ماذا يوجب؟ بطلان العقد يا صاحب نهاية الأحكام. أما إذا كانت الصفة ليست مقومة للبيع أو للمبيع، مثل ما كون البيت فيه أربع غرف، كون العبد كاتب، أي ليس مقوم لأصل البيع. إذا البيت فيه أربع غرف ليس فيه خمسة، يعني هذا ليس بيت، ليس دار يا أخي. إذا العبد لم يكن كاتب يعني هذا مو عبد، حقيقة المبيع ما راح تتغير، فهذه الصفة زائدة على حقيقة المبيع، فتخلفها لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار يا أخي. وإلا أنا أقول الشيخ ما قايل الرجال، وهذا الكلام هذا الإشكال ترى إن شاء الله يجي في باب الخيارات، هذا الإشكال نفسه بينه، هذا إشكال سيال هو، وجوابه يأتي إن شاء الله ما تهناك ببيان آخر، هذا جواب ما صار هو في الحقيقة. بس نقول للصاحب نهاية الأحكام أنت إذا صار بناءك تشكل لازمه دائما ماذا؟ خيار تخلف الشرط ماكو عندنا. إذا اشتريت شيء بشرط معين لازمه نقول، وتخلف الشرط لازمه نقول خيار ما موجود، على رأيك ايش يكون يصير؟ لأن نقول عند تخلف الشرط يصدق الوفاء وما يصدق الوفاء، إذا يصدق الوفاء فالبيع صحيح لازم، إذا ما يصدق فالبيع باطل رأسي، جاسم ما عدنا ماذا؟ بيع خياري بعد ما عدنا، لازم حكايتك ايش راح يصير؟ فيكون احنا نجاوب يا أخي، يعني إشكالك هو وارد هذا التوجيه، لكن يكون نجاوب ماذا؟ نفتش في الجواب من هنا وهناك لدفع هذا الإشكال السيال الذي لا يلتزم به. طبق العبارة، واحتمل في نهاية الأحكام البطلان، هذا عدل علمًا يا أخي، واحتمل عدل علمًا، عدل لقوله فيما سبق أنه ماذا؟ تخير المغبون، ما هو قلنا إذا انكشف التغير تخير المغبون، يقول لكن احتمل في نهاية الأحكام البيع باطل، ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه، عدم نقض البيع عند تبين الخلاف، عند تبين التغير، يعني خلاف يعني التغير، هذا المضي إن كان وفاء بالعقد وجب إذا وفاء هو يصير عقد واجب، خيار ما موجود، بيع لازم يصير، وإن لم يكن وفاء كذا ما راح يصير أصلا صحيح، جائز ما راح يكون، باطل راح يكون، لم يدل دليل. إذا لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه يعني على صحته، راح يصير باطل على جوازه يعني على صحته. وبعبارة أخرى، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف على البيت الذي أبو خمس غراء انتفى متعلقه بانتفاء صفته، يعني إذا تبين هذه الصفة منتفية أنه ذات أربع غرف لا خمس، فمتعلق البيع إذن منتفي، فكيف يصح؟ وإلا يعني إذا المتعلق ما منتفي موجود، فخيار بماذا؟ لازم البيع صحيح لازم، وإلا فلا وجه للخيار. خيار بعد ما على معنى، لأن عندنا إصالة اللزوم الأصل في كل بيع مع وجود إصالة اللزوم. التفتت يا ولا شلون قاعد أفسر لك العبارة؟ فلك توهم فرد مرة مع إصالة اللزوم، هذا فرد ماذا؟ رد وكلام جديد لا متمم، لا وجه للخيار مع تواجد، مع أنه في الدنيا عندنا إصالة اللزوم على معنى بعد شي يسمونه. ويضعفه مولانا هذا التوجيه، نقول هذا التوجيه يتم في الأوصاف مقومة للبيع للمبيع، مثل الحنطتية في الحنطة، والأرزتية في الأرز، والإنسانية في الإنسان، والفرسية في الفرس. يعني يقول بعبارة أخرى ماذا؟ بالتعبير الحكمي الصور النوعية، موتيو لا يقولون، وبتعبير منطقي تريد شويون أسهل قول الفصول، تخلف الفصول يوجب ويضعفه عن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع، مثل الكاتبية الشاعرية الخمس غرف إذا اعتبرت فيه يعني في البيع أو في المبيع، كيف إذا اعتبرت فيه يعني في المبيع عند البيع إذا اعتبرت، إما ببناء العقد عليها كما إذا رؤيت سابقا فبنينا العقد، وإما بذكرها في متن العقد. هذه ما تعد من مقومات العقد، وليست كما أنها ليست من مقومات المبيع، ففواتها فوات علما يصير عقل المشتري أكثر ما يوجد خيار، ما يوجب البطلان، يثبت خيار من باب دفع الضرر، دفع للضرر، ومن باب دفع الالتزام بما لم يقدم عليه، لأنه ما أقدم على بيت أبو أربع غرف، فدفع لهذا الضرر الذي يحصل لأنه لم يقدم على بيت أبو أربع غرف. أنا أقول لك له الخيار، تمام الكلام في باب الخيار إن شاء الله فرعان الأول.
صحيح ما يقول لا يعد من مقومات العقل، ذكرها الشيخ مضطر ذكر على أنه عدم ذكرها مخل بالعقل،
يعني بمعنى لا
مقومات المبيعين
بهذا هو إيه بلي صحيح في التعبير مساهلا مقصود واضح بلي فرعان الأول. اشترينا الدار محفوظ السلامة بحمد الله والمنة، لكن اختلفوا في التغير وعدم التغير، فمرة الذي يدعي التغير هو المشتري، المشتري يقول الدار هاي متغيرة، الدار كان فيها سابقا كم غرفة حينما رأيناها قبل 3 سنين؟ 5، الآن 4. البائع يقول له عدل بدل اسكت، شنو كان 4 5 غرف؟ انا صاحب الدار بويا، سابقا كان فيها صدق 4 غرف، انت اشتبهت مثلا التوالية بنائك مثلا، ما ادري توجيه اجيب. فالمشتري كان يدعي التغير، تغير الى النقيصة، والبائع يدعي عدم التغير، هاي صورة من صور دعوة التغير. والصورة الثانية إن شاء الله تجينا، لا إذا البائع كان يدعي التغير طبيعي يدعي التغير بالزيادة. الآن كلامنا في الصورة الأولى، هذا كله في الفرع الأول، يعني إحنا كلامنا في فرعين، الفرع الأول يشتمل على هاتين الصورتين، التفت رجاء. الصورة الأولى إذا المشتري كان يدعي التغير، يقول سابقا 5 غرف موجود، رأينا الدار ذات 5 غرف الآن 4، القول قول من؟ أتونا مأجورين. هو المناسب شو نقول؟ لا بالله المناسب شنو؟ مالك شغل بهنا انا موجود، مناسب شو نقول؟ مناسب هو مشتري يدعي التغير، هو مدعي راح يصير اصل عدم التغير، مو هيك ولا؟ لكن من العجيب بعض العلماء قال لا، يقال قول المشتري. سبحان الله، لوجوه 3. الوجه الاول ان المشتري يده على الثمن، هو صاحب الثمن، فلا ننتزع الثمن من يده إلا ببينة أو إقرار. أنا لما أريد أشتري لي دار، الثمن وين محطوط يا أخي؟ في كيس المحترم في الجوز، جوزدان يقولون، يدي عليه، ما يمكن البايع يأخذ مني إلا إذا أقريت بأنه صار حق للبايع أو تقوم البينة. فإذا أنا كنت أقول الدار رأيتها سابقا ذات خمس غرف، كيف يحق أن يؤخذ مني هذا الثمن بلا بينة ولا إقرار؟ لا يجوز ذلك، فالقول قول المشتري. والوجه الثاني الذي ذكروه، والله شوف الوجوه شلون، لأن إن شاء الله نغضها بعدين واحد واحد، قالوا بأن الأصل عدم وصول حقه، إليه. هذا الوجه رقم ثلاثة، ثلاثة على حسب ترتيب الذي ذكر الشيخ الأنصاري. نشك أن المشتري وصل لحقه ولا ما ندري حق أبو الأربع غرف وأبو الخامس، أصل عدم وصول حق. والوجه الثاني على حسب الترتيب المذكور في الكتاب، أن البائع يدعي، شوف هذا الوجه يريد يسوي يجعل البائع مدعي والمشتري منكر، هو المشتري مدعي للتغير، شوف هذا الوجه يريد يعكس، يقول لا البائع مدعي، لأن البائع يدعي على المشتري، يقول له أنت لما قبل ثلاث سنين عزمتك وأتيت إلى الدار رأيتها وهي ذات أربع غرف، فيدعي البائع أن المشتري كان عالم بكون الدار مشتملة على أربع غرف، والمشتري يقول لا والله ولا بالله ولا تالله لا أعلم ذلك، ينكر هذه الدعوة. شوف هذا الوجه جعل البائع مدعي والمشتري ماذا؟ منكر. فإذا البائع صار مدعي فالقول قول من؟ قول المنكر بيمينه. هاي ثلاث وجوه هنطبق نشوف. الأول، الفرع الأول، لو اختلفا في التغير أو في التغيير فادعاه، صححه مفاعده، فادعاه المشتري، وإذا ادعاه البائع إن شاء الله بعدين يجينا يا أخي، لا تستعجل، لا تستعجل صورة ما إذا ادعى البائع الزيادة إن شاء الله بعدين يجي، فادعاه البائع، ادعى التغير، طبيعة التغير بمن ادعاه؟ بالنقيصة، مهتيولة. ففي المبسوط والتذكرة، وبعد قولوا ياي وين هنا بحسب الظاهر، وفي الإيضاح، الواو ناقصة الذي ما عد، وفي الإيضاح عد، في الإيضاح مناسب يكون واو تنحاف، وفي الإيضاح والدروسي وجامع المقاصدي والمسالكي، ذولا ايش قالوا العلماء ذولا؟ ولتقديم قول المشتري لكم وجه؟ لثلاثة وجوه. الوجه الأول لأن يده على الثمن، المشتري يده على الثمن، هو صاحب الثمن، إيده على جيبه، يعني ما يمكن ننتزع منه إلا ببينة أو إقرار كما في الدروس الشكال. هذا الوجه الأول، وهو راجع هذا الوجه الأول إلى ما في المبسوط، عبارة المبسوط أشوي أوضح في هذا الوجه الأول، أقرأ كياه إلى ما في المبسوط والسرائر، من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه إلا بإقراره أو ببينة تقوم، هذا نفس ذاك الذي في الدروس انتهى. وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه برؤية، هنا موجود إذا لم يسبقه، مع أن المناسب يكون شيء يصير لم يسبق، مو شيء ولا على أي حال. يقول العلامة هم رأيه كان تقديم قول المشتري، لكن وين في مسألة؟ مو في الدار التي رأيناها قبل ثلاث سنين، يا دار، تلك الدار التي لم نرها أصلا، مجرد ذكر صفاتها الآن. إذا ادعى المشتري التغير الصفات، قال القول قول المشتري، فما أفاده العلامة في مسألة شبيهة بمسألتنا ما يأثر. وتبعه العلامة أيضا، تبع علما أبو الشي يسمونه ما في المبسوط، يعني هذا هؤلاء العلماء، تبع هذا القول، تبع هذا القول أو هؤلاء العلماء في صورة الاختلاف، لكن فيها مسألة في سؤال اختلاف التغير، فيها مسألة في مسألة أوصاف المبيع الموصوف يعني الذي ذكرت أوصافه في متى عقد من دون رؤية سابقا، إذا لم يسبق برؤية، حيث تمسك بنفس هذا الوجه ذكره، لكن مع اختلاف الألفاظ بإصالة براءة ذمة المشتري من الثمن فلا يلزمه، يعني الثمن يعني الثمن يعني الثمن ما لم يقر به أو يثبت بالبينة. على أي حال، هذا الوجه الأول انتهى، وذكرنا عبارات مختلفة للعلماء في إبراز هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولأن البايع يدعي علمه، يعني علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود، يدعي أنه أنت رأيت على هذا الوصف أبو أربع غرف وراضي بأربع غرف، فالبايع يدعي العلم والأصل عدم العلم كما في التذكرة. فالقول قول البايع، قول المشتري. ولأن الأصل، هذا الوجه الثالث، أنا نشك وصل حق المشتري ولا عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد. ويمكن هذا رد الوجوه الثلاثة إلى غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.